عنه قال إن كان الفرد معمورا بهم بخصوصه أو في ضمن الأفراد شملها الأمر بالشمول بالعموم الشمولي الاستغراقي بحيث يكون فردا معمورا به كما كان مستقلا معمورا به. وجاء نهي عنه يقول هذا النهي وهذا الأمر يقع التعارض بينهما، والتعارض إن رجحنا جانب النهي على جانب الأمر فحينئذ يحكم بالفساد. وهذا المطلب قدمنا ملاحظة الأولى في الجلسة السابقة وقلنا كيف تحكم بالفساد، إنما تقدر تقول لا يعلم بأنه صحيح يجزي عن الامتثال أو يحقق الامتثال، لا أنه تحكم بالفساد، هذا غير واضح. بل فسر العالم رضوان الله تعالى عليهم بما إذا كان النهي عن الفعل ليس ناشئا عن مبغوضية ومكروهية لغوية في الفعل، بل تكون ناشئة من اشتمال الفرد أو مقارنة الفرد لعمر يؤدي ذلك إلى حزازة وقلة أجر وقلة منفعة قلة فائدة في الفعل في الفرد، مع وجود ملاك العمر فيه وهي مصلحة الداعية إلى إنشاء التكليف به. فإلى بناء على هذا كيف يتعقل المعارضة بين الأمر وبين نهي التنزيهين؟ بل بينهما تمام الوئام، تمام المصادقة، تمام التقارن بينهما، تمام التصادق والمحبة بينهما. هذه ملاحظة. ثم جاء في كلامه الشريف ضمن مطلب سابق على هذا المطلب، يعني في المقدمة الأولى، يقول التضاد بين الأمر وبين النهي، وهذا جدا غير واضح. مسامحة تعبير مسامحة في التعبير أقل ما يقال في حقه، وذلك أنهم التضاد إنما يكون بين معاني الألفاظ وليس بين الألفاظ. وكيف يقال بين الأمر والنهي تضادون؟ إنما التضاد بين الأحكام، بين الحرمة مدلول النهي وبين الوجوب مدلول الأمر، بينهما تضادون. فما يترأى من كلماتهم من أن التضاد بين الأمر والنهي ليس صحيحا، إنما بلي. فعلى هذا الأساس ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من التضاد، ولأجل التضاد كل ضد يدل على عدم ضد آخر، يعني أن أمر يدل على عدم النهي ونهي يدل على عدم الأمر، هذا جدا غير واضح. فإنه لا تضاد بينهما أبدا، والتضاد إنما هو بين الأحكام وبين مدلول الألفاظ وليس بين الألفاظ أبدا. ثم كيف يتعقل الأمر وذهي جدان؟ هل يمكن لمولى لمتكلم بل أن يتلفظ بالأمر والنهي في لحظة واحدة بحيث يبتدئ الكلامان معا وينتهيان معا ويتحقق ويكون أحد الكلامين أمرا والآخر نهيا؟ كيف يتعقل ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ ثم كيف هما ضدان وجوديان؟ ضدان إنما يكون مع فرد يوجد هذا ويوجد ذاك، والأصوات والحروف هذا ليس لها بقاء، إنما يتلفظ المتكلم بشيء من الكلام يحدث أول جزء ويفنى قبل حدوث الجزء الثاني وهكذا وهكذا، فبمجرد انتهاء من الكلام فنيا وراء. وكيف تقول أنه أمر والنهي هذا متضادان وجدان وجوديان. هذا الكلام جدا غير واضح، مبني على المسامحة فكرية علمية واضحة جدا. نعم نلتزم بأن الحكم المدلول عليه بالأمر والحكم المدلول عليه بالنهي متضادان، فإنهما يوجدان، الحكم موجود بوجود الاعتباري ويستمر إلى أن يأتي من بيده سلطة الاعتبار فينفيه، وهو موجود في عالم الاعتبار. كذلك مدلول باقي الأوامر نواهي أذان. فالتضاد إنما يكون بين الأمر والنهي. وإن أردنا أن نعول كلام النايني فنقول بين الأمر والنهي تضاد باعتبار مدلولهما لا بأنفسهما كما هو صريح كلامه الشريف. ثم في المقدمة الثانية رضوان الله تعالى عليه في أوائل المقدمة صرح بأنه بل بأن النهي الأصلي الغيري لا يدل على الفساد. وبعد هذا صفحة تقريبا هذا يلتزم صراحة بأنه هذا يدل على الفساد. وهذا الاختلاف بهذا المقدار هذا صعب على الالتزام بين كلام هذا الرجل كمثل نايني، ولا بد من توضيح، وإلا فكلام ينصب إلى مطبعة وليس إلى النايني رضوان الله تعالى عليه. هذا ونتكلم في الأمر بل هذا الجانب، ولكن نحن قلنا رأينا هذا في القياس إلى النهي التنزيهي، وقلنا إن النهي التنزيهي إذا لم يكن يقتضي الصحة فلا يقتضي الفساد قطعا، بناء على أن المقصود بالنهي التنزيهي هو أن المنيع فيها زازة بل من جهة مقارنته بشيء أو من جهة وجود شيء أثناء العمل فهو يوجب الحزازان. وإلا فالملاك الأمر والمصلحة التي تدعو المولى إلى إنشاء الأمر موجود، فكيف يتعقل هذا البحث عن نهي التنزيهية كما هو محل الكلام. ثم جاء في تي كلمات المحقق نايني إنه بحثنا عن دلالة النهي. قلنا هذا ولذلك مسألة لفظية، قلنا هذا إذن غير واضح، فإن لفظ إنما ذكر في كلمات الأصوليين لفظة النهي باعتبار أن اللفظ أبرز الدوال على المعنى، وإلا فالمسألة تجري في كل موارد توجد فيه الحرمة سواء كان بدال لفظي أو كان بدال غير لفظي، كالإجماع والضرورة الإسلامية، ضرورة فقهية، ضرورة المذهب، بل كل ذلك هذا تثبت به الحرمة فيقع تحت البعث هذه الحرمة بأنها توجب الفساد، تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.